والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. في تفسيرها يعني، يعني معروف في أقوال يعني، لكن هذا أقربها. نعم. طيب، وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذهبون إليه؟ شوف كذا كلامهم هم في التفسير. نعم. بس الدفع، مجرد الدفع. نعم. شوف ابن جرير استوعب الأقوال. نعم. نعم يعطيه. ماشي يعطيه الكتاب عشان تعليقات. طب ماشي اقرأ. اقرأ ماشي. ماشي أعطيك كده. وفصل: وللمعاصي من الآثار القبيحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وللمعاصي من الأثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان
إذن العلم. إذن آثار الذنوب تعود على ماذا؟ القبيحة تعود على ماذا؟ المضرة بالقلب، هذا واحد، والبدن. يعني هل يمكن معاصي تعود مضرة على البدن؟ نعم، فإن القلب أصل والبدن تبعه، وما أضر القلب أضر البدن ولا بد. طيب، والثانية أضرت الدنيا وآخرته، ليست أضرت آخرة فقط، فالمعاصي تضر الدنيا، بل قد تذهب بدنيا دولة وبدنيا قوم. أليس الله قد أهلك أقواما بها؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. نعم. فمنها
حرمان العلم.
هذا فصل مهم جدا. الآثار القبيحة للذنوب، هذه خطبة الجمعة القادمة لمن يخطب في غير مسجد الأوقاف، بدأ الخطبة هذه، هذا عنوانه: الآثار الوخيمة والقبيحة للمعاصي. منها واحد:
حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور.
الله أكبر. طب واحد يقول: رأينا عصاة متجرئين ومبتدعة ضالين أتاهم الله العلم، ما حرموا. من الذي قال لك؟ أي علم أتاهم الله إياه؟ أي علم؟ علم يذمون به ولا علم يمدحون عليه؟ وإنما القصد هنا العلم الذي يحمد على الوجه الذي تحمد، العلم الذي يحمد، العلم الموروث الأثري السلفي على الوجه الذي تحمد أنت، لأن قد تؤتى أيضا العلم الذي يحمد ولا تحمد. قال ابن عبد الوهاب في التنبيه على الإخلاص في قول الله عز وجل: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، قال في التنبيه على الإخلاص: وأنا كثيرا من الناس يدعو إلى الحق وكذا، وهو يدعو إلى نفسه. إذن الموفق من رزق العلم الذي ينفع على الوجه الذي به ينتفع. نعم.
ولما جلس الإمام الشافعي،
وهذا لا يعطاه إلا أهل الإخلاص، العلم المحمود على وجه تحمد به، العلم النافع على وجه ينتفع بك فيه، العلم الذي يرضاه الله ويرضى عنك به الله، لا يكون لأصحاب المعاصي. ونور الله لا يهدى لعاصي. فقد يظن بعض الناس أن مجرد أن الله يعطي ناسا علما أن هذا يعكر على أن المعاصي تذهب بالعلم. لو نظرت إلى علم هؤلاء لوجدته كاسدا به يكسدون، فاسدا به يفسدون ويفسدون، وبالتالي لا تعارض. كما قال السلف: ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العابد. هذا النور لا يؤتى من العاصي. يبقى علم الفرقان لا يؤتى العاصي. من هو الذي ضال مضل مبتدع وعند فرقان؟ ولهذا سبحان الله، انظر كيف جعل الله الإمامة في الدين في سائر قرون الأمة لأهل السنة لا لغيره. سؤال: من هو الإمام المبتدع من أي طائفة من الطوائف الذي تقتدي به الأمة اقتداء عاما، وبه يختار العبد الفقير المذنب الذي جهله أكثر من علمه، هشام بن فؤاد البيني، بهذه أن أبا حنيفة من علماء السنة، وأن ابن حجر من علماء السنة، وأن النووي من علماء السنة، وأن هؤلاء من علماء السنة؟ لأننا شئنا ما بين لهم القبول عند علماء السنة شهداء الله في الأرض. دعك من هذا ولذاك اللي بيكتب على صفحة ويضل الغير على السنة فيخرج هؤلاء عن السنة. نحن نتكلم عن المقبولين أيضا، القبول العام، ابن باز، الألباني، مقبل، فوزان، عثيمين، هؤلاء المقبولين القبول العام، فإنهم يقبلون هؤلاء العلماء. وهذا دليل عندي من أحد الأدلة، وليس كل الأدلة، دليل عندي على أن هؤلاء من علماء السنة الذين أخطأوا في مسائل، ولو كانت هذه المسائل من موافقات أهل البدع، لكن البدعة لم تنزل عليهم. أبو حنيفة من علماء السنة، دليل ذلك قبول أهل السنة له، هذا من علماء السنة ولو وقع في بعض الأخطاء. فالله لم يجعل قبولا عاما ولا اقتداء عاما في الناس لصاحب بدعة، ولا واحد أعلمه بعلمي أن واحدا تقبله الأمة وتطالع كتبه وهو منتم إلى فرقة. أجيبوني يا إخواني الآن أو استدركوا عليه، كان في واحد حتى أذكره، ولا ابحث عن في جهازك عن واحد على مدار 14 قرنا ودخلنا في القرن 15، أهو البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا النسائي ولا الدارمي ولا مالك ولا أحمد ولا عبد بن حميد ولا حميدي ولا الطيالسي ولا بزار ولا سعيد بن منصور ولا ابن أبي شيبة ولا عبد الرزاق ولا ابن جرير ولا ابن كثير ولا أوزاعي ولا ليث ولا زوري ولا ابن المسيب ولا ابن سيرين؟ من هم؟ أخبرونا. قبول عام لمبتدع؟ هذا المبتدع؟ هذا راس اعتزال؟ هذا راس تنشعر؟ هذا راس إرجاء؟ قبول عام؟ ما في، لا يوجد. ومن هنا نخلص قسما من العلماء من أهل السنة لكن وقعوا في بدعة ولم تقع البدعة عليه، بخلاف السنة الخلص. لكن تجد بعض الناس، وصبرت حالهم، وجدت في أمثال ابن حجر النووي ثلاثة أقسام. القسم الأول من قال بأنه مبتدع وقد يكفره. القسم الثاني فلينتفع بكتبه بل تحرق. القسم الثاني مبتدع ولكن انتفع بكتبه لأنها كتب جيدة فيها فوائد وفيها منافع. القسم الثالث أهل سنة وقعوا في بدعة فينتفع بكتبه. هذا تقريبا سبر لكل الأقسام. القسم الأول مبتدعة تحرق كتبهم وربما كفروا أو لم ينكروا تكفيره. القسم الثاني مبتدعة ينتفع بكتبه، لأن رأينا العلماء والمشايخ ينتفعون بالكتب، فهم مبتدعة ولكن ينتفع بكتبهم لما لهم من مصنفات جليلة. القسم الثالث ليس بمبتدعة ولكن عندهم بدعة وقعوا فيها ومخالفة وقعوا فيها لم تقم حجة عليهم، فتخلف شرط إسقاط البدعة عليه، لأنه لابد لمن يدعو إلى السنة إذا وقع في بدعة من توافر الشروط وانتفاء المواني، ولأنهم لم ينتسبوا إلى غير السنة. هذه ثلاثة أقسام، هذه ثلاثة أقسام. ما حكم الثلاثة أقسام يا مجاهد؟ ما حكم الثلاثة أقسام؟ أما القسم الذي بدع وقال انتفع بالكتب فهم منحرفون لا يقتدى به. طب أما القسم الذي هو مبتدعة ولكن انتفع بكتبهم فهم نفس الأمر. لماذا؟ الأول عرفناه. طيب والثاني يقول ننتفع بالكتب مع أنه مبتدع، فما الذي خالفوا فيه؟ طيب حكموا بالبدعة، طيب فمخالفون، لكن قالوا خففوا الأمر قالوا ننتفع بكتبه، هل هذا صحيح؟ ليه؟ نعم، لأنه لو حكمنا بالبدعة لا يجوز النظر في كتبه ولا يقال ينتفع بهذا، فهؤلاء نظروا إلى ما وقعوا فيه من بدع فقالوا مبتدعة ولم ينظروا إلى استحقاق من وصف مبتدع. في نفس الوقت لما رأوا علماء ينتفعون قالوا ننتفع بالكتب، وهذا من التناقض. ولهذا القسم الأول أسلم عقلا أو من جهة من هؤلاء. ليه؟ لأنهم لما بدعوهم أمروا بحرق كتبه ونحن نأمر بحرق كتب أهل البدع أصلا، فمن هذه الناحية تقعيدهم صحيح في كون مبتدع تحرق كتب، لكن انحرفهم في كون الوصف أسقطوه على من لا يستحق. أما الآخرون فأسقطوا الوصف البدعة على من لا يستحق، ثم قالوا بالقراءة في الكتب، وبالتالي سنتعذب بحجر ونووي إلى كل ما قد ننتفع بكتبه في شيء. يبقى القسم، فهؤلاء القسمان بعيدان منحرفان في الحكم. يبقى القسم الثالث وهو من نظروا إلى ما وقعوا فيه فحكموا عليه بأنها بدعة حتى يحذر الناس هذه، ونظروا إلى المعين فليس كل من قال بدعة يكون مبتدعا ولا من قال كفرا يكون كافرا، بل لابد من توفر شروط وانتفاء الموانع، وهذه وجدت فيها موانع وهو عدم قيام الحجة عليهم في هذه الأشياء. وعليه فنقول هما أهل السنة وقعوا بدعة وهذا القسم ينتفع بكتبه، وبالتالي الحكم ضبطه والكتب وضعوا لها الضابط الصحيح. نرجو أن يكون هذا هو الحكم الصحيح. مما نستدل به جعل القبول لذلك، فلازال علماؤنا بل وبعد ابن حجر لازال العلماء يفتحون هذه الكتب وينتفعون بها وإلى آخره مع التحذير على أخطائهم. إذن الحكم حكمهم، الحكم ماذا؟ الحكم حكمهم. فإن قيل استشكال قوي واحد وقد أجبنا عليه من قبل، لكن يا شيخ أبو حنيفة تخلف في هذا الأمر فقد حكم عليه علماء زمانه بأنه مبتدع ضل، بل والبعض يمكن أباح دمه. نقول صدق السلف فيما حكموا في ذلك، ورحم الله أبا حنيفة، فإننا لن نسقط عليه ذلك، وذلك لأن الذين حكموا عليه بذلك ينقسمون إلى قسمين، أو الآثار الواردة عنهم تنقسم إلى قسمين، قسم لم يثبت والقسم الثاني ثبت في مسائل وردت عن أبي حنيفة لكنه رجع عنها. ولازال علماء الأحناف وعلماء السنة يتكلمون إلى اليوم في أن خلاصة الورد عن أبي حنيفة تلخص في مسألة الإيمان, تلخص في مسألة الإيمان, ولا نرى ناقدا له في مسألة خروج أو مسألة خلق القرآن أو مسألة كذا وكذا وكذا. فكان هذا الحكم يطابق محلا, ثم زال هذا المحل. من هنا رأى بعض المتأخرين من العلماء علماء السنة كما ذكر الشيخ عن بعض الدعوة ألا يطبع هذا الفصل في كتاب السنة عبد الله بن أحمد, ليس خيانة للأمانة ولا ردا أبدا, لأن داعي لم يعد موجودا, وقد يأتي بما ماذا, وقد يأتي بما يخالف الحكم أبي حنيفة عند بعض الناس فلا يفهم هذه المراحل ثم ربي أبي حنيفة فيطعن في أبي حنيفة. ولا شك ولا ريب أن أكثر المعتمدين في الطعن في أبي حنيفة على هذا الفصل لكتاب عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه. أما ما وردنا الرد على أبي حنيفة في الفقه وكذا, أو ما ورد من حكم عليه حديثيا من جهة الرواية, هذه أبواب أخرى تجري على أهل العلم لا تقتضي السنة ولا بدعة, فقد يضعف الإنسان في الرواية وهو إمام في السنة, وقد يستدرك عليه مسائل في الفقه وهو إمام في الفقه, والأمة متفقة على إمامة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه. هذا خلاصة الأمر. فمما يستدل به الإنسان على فضل الواحد قبول الأمة, مش قبول الأشعرة للأشعري أو قبول الماتريدية لماتريدي أو قبول المعتزلة لمعتزلي, نحن نتكلم عن ماذا؟ عن علماء السنة, عن علماء السنة. نعم نعم هذا غلط. من قال من العلماء بأن النووي وابن حجر أشعريان لكن ابتدعوا الكتب, هو تماما كده مبتدع وانتفع بالكتب. لا فرق عندنا بين كون العالم أشعريا وبين كون العالم مبتدعا, لكن فرق عندنا هو بين كون العالم وفق الأشعرة فشاء وبين كون العالم انتفع بكتب. أما إذا حكمنا بأنه أشعري فكل من انتمى إلى طائفة مبتدع, فيكون هذا الواقع من بعض السنة إما خطأ منه وإما تغليظ منه, فقد يقول الأشعري من باب التغليظ حتى لا يضطر أحد بهذه الأقوال ويقصد وفق الأشعري. لكن على كل حال فرق بين الأشعري ومن وافق الأشعري والسني الذي وافق الأشعري في أشياء, كما أنه فرق بين الأشعري وكونه وافق السنة في أشياء. ففرق بين السني وافق الأشعرة وبين أشعري وافق السنة. بين أشعري وافق السنة فهو أشعري في مسائل, وبين السني وافق الأشعرة في مسائل فإنه سني. فالسني لا يخرج عن السنة بموافقته في مسائل لم تقم الحجة عليه فيه, فإن قامت حجة عليه بدع ونسب إلى الطائفة. وبين أشعري أو ماتريدي أو غيره وافق السنة في مسائل فإنه لا يكون سنيا حتى يترك أصولا التي عليه. فبارك الله فيكم, هذا الحكم الذي يتمشى مع أحكام العلماء وضوابط العلماء, أحكام العلماء وضوابط العلماء, أحكام العلماء على المعينين مثل هؤلاء وضوابط العلماء في أحكامهم على هؤلاء. نعم لا صعب, هو فعلا مر بأطوار فيها كان يستحق هذا. نعم نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله, بالنسبة للعلماء الذين وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة كالأسماء والصفات وغيرها, تمر علينا أسماءهم في الجامعة حال الدراسة, فما حكم الترحم عليهم الشيخ مثل من؟ مثل الزمخشري والزركشي وغيرهما, الشيخ الزركشي في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. فأجاب الشيخ: على كل حال هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارهم البدعة كالمعتزلة مثلا، ومنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلي ويصف المثبتين للصفات بأنهم حشوية مجسمة ويضللهم، فهو معتزلي. ولهذا يجب على من طالع كتاب الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات، لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية جيد، ينتفع بكتابه كثيرا، إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله. فإن بعض السفهاء من الناس قضحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري لابن حجر لأنه أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلما قدماه، ويدلل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى على الله قد قبلها ما كان لمؤلفاتهم.
شوف الشيخ بيستدل بإيه؟ مسألة القبول، بس هو يتكلم عن قبول على الله فقيد يعني كل أحسن يعني، لكن القبول عند الناس موجود. نعم.
ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد، وينتفع الناس به انتفاعا عظيما، وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب.
له إن شاء الله كتب أحسن من هذا الكتاب، سبحان الله، شرحه لهذا الكتاب يكفي، يعني الشيخ له شرح جنبا إلى جنب يعني ينتشر مع كتاب النووي. نعم.
كل ينتفع في بيتي وفي مسجدي، فكيف يقال عن هذين إنهم مبتدعان ضالان لا يجوز الترحم عليهم ولا يجوز القراءة في كتبهما، ويجب إحراق فتح الباري وشرح مسلم؟ سبحان الله، من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثلما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله، فإن أقول غفر الله للنووي ولابن حجر ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك.
آمين آمين. ثم قال في طبعا كلام الشيخ كله كلام ماتع ورائع إلا موضع واحد، ما هو؟ الزمخشري. ماله الزمخشري؟ قال بس ينتفع، بس هو قال للعلماء، بس هو ما قال لكل أحد، قال للعلماء بس. أه؟ أحسنت. نقول أما الانتفاع فلا، أما نفع المسلمين فنعم، أما الانتفاع من الزمخشري لا، أما نفع المسلمين فنعم، مقرأ العالم يقرأ وينصح للمسلمين، أما الانتفاع فكتب أهل الضلالة لا تلتمس منها الهداية، كتب أهل الضلالة لا تلتمس منها الهداية، إنما تلتمس الهداية من كتب أهل الهداية، ولأن الهداية ليست حصرية على أهل البدع حتى نلتمس الهداية من هذه الكتب، فنحن لا نفتح هذه الكتب طلبا لعلم، إنما نفتح هذه الكتب نصحا للأمة في الأخطاء. أما ما عجزك من كلامي طيب. ثم قال في الأول في مسألة الأشعرة، قال
في الزمخشري،
لا في نووي لما قال فرقوا بين الأشعرة والوقوع في موافقة،
قال لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة من أهل البدع.
تمام.
لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع.
تمام. ها.
مثل ابن حجر العسقلاني.
هذا اللي احنا قلنا. يبقى إذن لا ينتمون إلى. وفي موضع آخر يمكن في أول شرح الأربعين النووية يمكن ذكر هذه أيضا، هو الفرق بين ماذا، أن يقال أشعري أو أن يقال وافق أشعري، وده مقتضى الحق، قد توافق المشرك ولست بمشرك. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بنو إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة عذروا بجهله، مع أنهم قالوا مقولة الكفر. قال إنكم قوم تجهلون، ولو ألحقت كل من وافق طائفة ولم ينتمي إلى أصولها بهم ألحقت كل من يقول كلمة كفر بالكفار، ولا فرق ولا فرق. نعم. نعم ناخذ ما ايه
الاساليب ما فيها من اساليب وما
فيها انت ما انتبهت يا احمد ما انتبهت
يسلم كلام الشيخ ولا مردود
الا انت بتسال يسلم بكلام الشيخ المسلم في الانتفاع بهذا انت ما انتبهت امال احنا ايه احنا رضينا هذا الكلام الان كيف يسلم احنا ما سلمنا احنا رضينا قلنا كلام الشيخ يؤخذ عليه شيء واحد فقط نعم نعم اي في ايه خلاص سيبها دلوقتي نعم نعم, نعم. اقرا الطعن في الكتاب
في الكتاب شخص معين
الطعن في ايه في كتاب ها اطعن في الكتاب يعني يسأل يقول هل الطعن في الكتاب يلزم منه الطعن في الكاتب قد وقد ما نقول قد وقد بمعنى ان ان تبنى ما فيه من باطل وكذا وقامت حجة عليه طبعا يلزم ثم يبين منهج الرجل من خلال كتابه طيب وقد يكون الكتاب كتابا طيبا لكن في بعض المخالفات لم يعلمها هو فهذا لا يقتضي الطعن فين في صاحبه او قد يبني شيئا معينا على قاعدة ضعيفة عنده يعني مثلا الان الشيخ قرر انه ممكن ينتفع بكلام الزمخشري في ابواب والى اخره فلا بأس للعالم ان هو كذا كذا تمام فأنا مثلا ككاتب سلفي ممكن أقول ومن الكتب التي ينتفع بها في باب البلاغة الكشاف للزمخشري ولكن هذا للعلماء طبعا هذا على خلاف منهج أهل السنة بس هل يطعن هذا في الكاتب لا نخطئ الكاتب ولا نطعن فيه وهناك فرق بين التخطئة والطعن فهناك كتاب به يطعن في كاتبه وهناك كتاب يخطأ به كاتبه ولا يطعن في كاتبه الطعن في الشخص اسقاط له تخطئه الشخص ليست اسقاطا له فنحن نخطئ ابن حجر في اشياء ولا نطعن في ابن حجر فعلى حسب الكتاب هذا ما هو وماذا فيه فاذا الامر فيه تفصيل ولا يعطى جواب عام نعم
كلام العثيمين في الاربعين يعني
في الاربعين نعم قال
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على الأربعين وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هم من الأشاعرة قال لا لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة وأحسن ما كتبه أخونا عما علم من مذهبهم
طب ليه وانت وسكت ليه على حميد
لا صفر
وصفر ايه ايه طب انت زعلان ايه احنا هنا 100 مرة محدش يسقط حاجة ايه عادي إيه ما كتبه صفونا صفر كان على خير وبقى على شر ايه الاشكالية كان على سنة وبقى على بدعة ايه الاشكالية كان على بدعة والشيخ لا يعلم به ايه الاشكالية ده احنا بنتعلم ده احنا بنتعلم ده بالعكس احنا بنتعلم كده انت خليت يا محمد كونك تسقط والشيخ اسقط
معذرة يا شيخ
طب ما تقول عشان نتعلم ايه الاشكال قول عشان نتعلم بدل ما يجيبها لك واحد بعد الدرس ويشوش بها على عبد الله او لطفي او كذا يقول لك خلاص شوف خبوا دول ناس مش منصفه لكن صفر الشيخ بيثنى عليه فعلا يبقى رضي الله عنه طب ما نقول ونقول ان ده محمول على كذا وكان كذا وكذا اما قبل اما عدم معرفه وهكذا فالاحكام من مدح او قدح مقبوله ان وافقت محلا مردوده اذا تخلف المحل وأكبر من هذا يا محمد صوتية أنا سمعته شيخ يقول تعال يا صفر يقولون عنك كذا تعال يا صفر يعني يستكثر ما قيل فيه واستبعد يعني أشد من هذا ومع ذلك يقال لا الإنصاف مهم جدا أحد الإخوة بالأمس طبع كتاب ترجمة للشيخ ربيع لأحد طلبة الشيخ ربيع وكذا فالمهم جاب لي نسخة منه أمس هو وزعه في مسجده وزع أعداد وجاب لي نسخة أمس وإحنا في الدرس فقال إيه يعني هذا وزعناه وكذا رأيك في المؤلف هذا؟ قلت له رأيي في المؤلف هذا أما المؤلف هذا ما يتصورني أبدا عنده زقيل هشام على طول لكن أنا لا أعلم عنه مخالفة للسنة. هذا الرجل أحسن من أهل السنة ولا أعلم عنه مخالفة في هذا. ويترجم شيخ ربيع ترجمة جيدة، وزع الكتاب. أما هذا هو نفسه ما تصورنا أبدا. إذا ذكرت أنا أنا طاعن في الأبانة، أنا عنده من من طاعن في الألبانة بالإرجاء، مفتري علي في هذا. لكن هل هو بمقتضى ما علم هذا ما بلغه؟ لكن الرجل أنا ما رأيت له شيء يخالف السنة، طالب علم على السنة وكتابه جيد في ترجمة الشيخ، يبقى وزع الكتاب. ولا نقول إن هو هذا، لا ده حكم عدل. هو عشان حكم في شام بمقتضى ما بلغه، نحن لا ننصف أبدا أبدا، لأنه ما يحكم على هشام أنه هو يرى أن هشام في هذا الباب على السنة ثم يطعن فيه. لا، هو ظن فعلا أن أنا، لأنه هذه يعني إشاعة حصلت بكثرة أن احنا بنطعن في الألبان، فهو ممن صدق هذا، لم يحقق، مخطئ مخطئ. ينبغي أن واحد يتكلم في رجال يستوعب الكلام، لكن هل يبدع بهذا؟ يعني اللي يتكلم في هشام أو شيء من السنة مثلا في شيء يشكل عليه، يشكل عليه في مسألة أنني قلتها وأنا ما قلتها، هل هذا يخرج من السنة؟ لا، ما يخرج من السنة. هل هذا لا ينصح بكتبه؟ لا ينصح بكتب أهل البدعة. لكن هل هذا مبتدع؟ لا، ما أدين الله بأنه مبتدع. جيد، كل كتاباته سلفية ويدافع عن منهج السلف ويدافع عن شيخ ربيع، ومن أكثر الطلاب اللي ترجم شيخ ربيع. يبقى ينشر كتابه ولا ما ينشر كتابه؟ في مساجد هشام ينشر كتابه، في مساجد هشام اللي هو بيحذر من هشام. لكن ننبه على هذا، ننبه على الخطأ، وننبه علينا تجاوزه في هذا، لكن ما يصل إلى هذا الحد. نعم. طيب، ندل بقى عليه. مسألة دلالة بقى عامة، يعني تتبناه تنشره؟ لا، أتوقف في التبني، أتوقف في التبني. ما تتبنى؟ تبنى العلماء الكبار، تتبنى من ليس عنده يعني مستعد التجاوز. وهذا ليس بهذا فقط، في ناس تاني ما يوافقون ولا، لكن أيضا ما نستطيع أن نخرج من السنة. نعم، لو صح. لا، ده باب تاني، هو ما يصحح عبارة الألبان، لا ما صرح شرطه كمان، لأن الشيخ ربيع نفسه ما يصححها، فهو متبع للشيخ ربيع. نعم، لا، تبني لترجمة الشيخ ربيع. هو كتاب ايه بس؟ ما وضع الى كتاب الشيخ ربيع وسنة العلماء عليه بس، حتى لو بقلم، قلم سلفي، قلم سني، ولا قلم مبتدع، حتى لو بقلم سلفي سني، اخطأ في هذه المسألة، وقد نعذره في انه مثلا ده اللي بلغ. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك رحمه الله تعالى وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي.
نعم.
ومنها حرمان الرزق.
طيب، نقف ونكتفي به. نعم. نعم، كلام الشيخ مين؟ العثيمين لما سئل عن شاعرة، ايه كلام الشيخ فيها غلط. الشيخ كلام فيها غلط. قال ايه؟ قال: هم من اهل السنة فيما وافقوا. اقرأ.
سئل الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح فضيلة الشيخ: هل الأشاعرة من اهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح. الجواب: الأشاعرة من اهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيه اهل السنة والجماعة، وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، لأنهم لا يثبتون من صفات الله إلا سبع صفات، ومع هذا لا يثبتونها على الوجه الذي أثبتها عليه أهل السنة، فلا ينبغي أن نقول هم من أهل السنة على الإطلاق ولا أن ننفي عنهم كونهم من أهل السنة على الإطلاق، بل نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخالفون لأهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، فالتفصيل هو الذي يكون به الحق. وقد قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، فإخراجهم من أهل السنة مطلقا ليس من العدل، وإدخالهم في أهل السنة بالإطلاق ليس من العدل أيضا، والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه.
صح. من جهة إيه؟ فكرة الشيخ التي يريد أن أقولها، يقول يريد، خلي بالك، يريد نية الشيخ، يريد أن يقول ليس كل ما عند الأشاعرة غلط، فهناك أشياء وفقوا فيها السنة وهناك أشياء هم فيها مبتدع. طب تعبير الشيخ ده مراد الشيخ، ده مراد الشيخ قطعا، ما في شيء آخر. طيب تعبير الشيخ، هم من أهل السنة فيما وفقوا فيها السنة وهم من أهل البدعة فيما خالفوا فيه السنة، هذا تعبير غلط، هذا تعبير غلط. نقول هم أهل بدعة وافقوا السنة في كذا، وليسوا هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه، لأنهم ولو وافقوا ليسوا من أهل السنة. لكن مراد الشيخ معروف، حتى لا يتفجر واحد بمراد إليه، بمراد الشيخ. فلا يصح على كلام الشيخ أنا إذا سئلت عن أشعري أقول سني مبتدع، سني بموجب الموافقة ومبتدع بموجب المخالفة، طالما هو من أهل السنة فيما وافق ومن أهل البدعة فيما لم يوافق فيما خالف، يبقى يقتضي أنني إذا سئلت عن أشعري أقول سني مبتدع ولا قائل بذلك. أنا إذا سئلت عن أشعري أقول مبتدع. طيب وعليه إذا سئلت بقى عن أقوال الأشعرة أقول الأشعرة طائفة ضالة وافقوا أهل السنة في كذا، ليسوا أهل السنة فيما وافقوا، لأنهم وإن وافقوا ليسوا أهل السنة، فهم لا يستحقون هذا الوصف أبدا. فكلام الشيخ، تعبير الشيخ ليس بصحيح، لكن مراد الشيخ صحيح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.